اللهم اكرمنا وجميع المشاهدين العلم والعمل الصالحين خدمه الاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي واتوب اليه. بينا في الدرس السابق ان المصنف استشكل بعد ان دفع ونقل الجواب عن اشكال المقدس الاردبيلي، هو اشكل باشكال حاصله ان هناك بعض الروايات ظاهرها او نص هي نص في جواز بيع الصرف من دون تقابض، مثل موثقة حمار الصاباطي حيث سأله سائل رجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة، فقال الإمام شنو؟ لا بأس. وهذا لا بأس نص في جواز بيع الصرف اللي هو الدراهم بالدنانير الفضة بالذهب، نص في بيع الصرف من دون تقابض، إذ لا إشكال في كون النسيئة لا يحصل فيها تقابض، هي النسيئة بها تأجيل ثمن، واضح. في حين هناك روايات مثل صحيحة محمد بن قيس وصحيحة منصور بن حازم ظاهرها أو نص بعضها ماذا؟ شرطية التقابض، فحينئذ يقع التعارض بين هاتين الطائفتين من الروايات. نقطة التعارض بالدقة بين قول الإمام لا بأس التي هي نص في جواز البيع من دون تقابض، وبين قول الإمام ماذا؟ لا تفارقه حتى تأخذ منه، التي هي ظاهرة في ماذا؟ في المنع، ظاهرة في المنع من البيع من دون تقابض في مقام تحليل المسألة والدخول في تفاصيلها. قالوا لا بأس نص في الجواز كحكم تكليف يلزمه حكم وضع، جواز البيع من دون تقابض يعني البيع صحيح، ولذا جاز لك أخذ الثمن أو المثمن، أخذ الثمن أو المثمن من دون تقابض، واضح كحكم تكليفي جواز. وقول الإمام في صحيحة منصور بن حازم لا تفارقه أيضا شنو؟ فيها احتمالات، احتمال أنه نهي إرشادي لفساد البيع، أو أنه شنو؟ نهي مولوي بحرمة البيع، بمعنى حرمة أخذ الثمن أو المثمن إذا كان من دون تقابض. واضح المسألة؟ راجعتها قرأناها. ذكروا في محله أنه هذا لا تفارقه حتى تأخذ منه، إذا كان الظاهرة في الحكم التكليفي، إذا كان الظاهرة وإذا رجحنا الحكم التكليفي يعني لا تفارقه بنحو الحرمة، يحرم عليك البيع من دون تقابض، فيقع التعارض بينها وبينه، يقع التعارض بينها وبين لا بأس، وهو من نحو تعارض النص والظاهر. ليش نص ظاهر؟ لا بأس نص في الجواز، لا تفارقه ظاهر في الحرمة، هل يمكن الجمع بينهما أو لا؟ على وفق مبنى مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه القائل بأن الأحكام الوضعية لا يتصور فيها الكراهة والاستحباب، لا يتصور المراتب والتشكيك في الصحة والفساد، إذ الحكم الوضعي إما صحيح وإما فاسد، ولا يتصور أن يكون بينهما مراتب، فحينئذ يقع التعارض فالتصرف، يعني لا يمكن أن يجمع بينهما. طب إذا صار تساقط يعني تساقط الطائفة الأولى تتساقط مع الطائفة الثانية، فلا يكون عندنا دليل خاص على شرطية التقابض. نرجع إلى وين؟ إلى العمومات من قبيل أحل الله البيع، عفو بالعقود، تجارة عن تراض وما شابه، التي هي فيها ماذا؟ فيها دلالة على صحة كل بيع من دون اشتراط شرط ما. فحينئذ مع على هذا المبنى، على وفق مبنى السيد الخوئي، نقول بجواز بيع الصرف من دون تقابض. أما على مثل مبنى السيد المصنف وبعض آخرين فيمكن بينهما بكلمتين يذكر الرواية النفس، يقول ورد عن الباقر كذا وورد عن الصادق بفارق كذا، فالواحد مغصاص يقول
يعني فقيه آخر من يجي يفكر يقول لا، عمل الصدوق بهذا المضمون وإن تركه التسعة وتسعون لا يوجد عند اطمئنان بعدم اعتبار حجية هذا الرواية. فأصير عن شنو بالتالي هذا فقيه من يقعد بالليل اللي يستنبط غير هيك مو تطبيق رياضي. اكو هجران نتيجه 2، ماكو هجران نتيجه 5/3، مو رياضي فقه. واضح؟ فترجع بعد ذوق الفقيه ترك عمل الصدوق بهذا المضمون يبقيها حجه لو ما يبقيها حجه اللي المصنف شلون عبر. وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الشيخ الصدوق في عدم اعتبار التقابل، هذا إذا غضنا النظر عنه يتحقق شنو اللي عبر عنه هجران. إذا ما غضنا النظر عنه وخذناه بنظر الاعتبار صدوق عمل هذا المضمون فماكو هجران، ننتقل إلى المضمون الآخر. ثم قال في المثل ويشترط لدى المشهور في صحة البيع المذكور التقابض، هذا قدم الاستدلال عليه قبل تحقق التقابض. شو وقت يصير قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة المجلس؟ ضابط الافتراق يقول هو لا بد من التقابض، هذا التقابض ما دمنا في المجلس او ما دمنا معان
حتى مع وحدة
المجلس. يعني التفرق عن المجلس يبطل البيع اذا ما صار تقابض، التفرق عن المجلس اذا تركنا المجلس، لو اذا تركت صاحبي حتى لو باقي هو بالمجلس. يعني بايعنا انا وشيخ بعت دراهم دنانير وقبلت مشينا سوي مشينا احنا قاصدين نوصل لراس السوق هناك نصرف حتى اسلمه ونسلم، بس احنا تركنا المجلس ها مشينا راس السوق، هذا البيع شنو صار؟ صحيح ولا باطل؟ هاي صورة. صورة ثانية لا، هو راح راس السوق يصرف ويجي مو، فصار افتراق مرة بيناتنا والمجلس ومرة بيني وبين صاحبي. التفرق المعتبر يا تفرق، تفرق البائعين أو تفرق البائعين عن المجلس أو تفرق أحد البائعين عن المجلس. يقول لا، المقصود تفرق كل منهما عن الآخر في لحاظ المجلس، بقى أحدهما في المجلس أو لم يبقى، المهم أن تقبض من صاحبك قبل أن يتركوك، قبل أن يتركك. واضح المدعى؟ والدليل شنو؟ الدليل يقول نفس الرواية المتقدمة شنو عبر عنها؟ فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزا حائطا مو فانزو. يعني شنو المدار؟ انه هو اذا راح انتقد شرب مشى انت الحقه، شغل ايش وقت ما تقبض منه البيع صحيح، معناته انه المجلس فارقه ولا ما فارقه؟ فارقه المجلس، وانت يقول لا تفارقه، ابقى ويا الى ان تقبض من عنده حتى البيع يصير صحيح. فإذا المدار على تفرق أحدهما عن الآخر. قال وأما أن المدار ليس على الافتراق عن المجلس بل على افتراقهما فذلك واضح من خلال صحيح منصور المتقدمة. قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس. اي بعدها ضمن المدعى الاخر. مع وحدة الجنس يجي الكلام بهاي، واذا كان العوضان متحدي الجنس يلزم تساويهما. يعني هناك عبارة مع حتى مع وحدة الجنس، يعني يقول هذا كونهما من جنس واحد لا يؤدي الى بطلان البيع اذا صار تقابض، لكنهم مع ملاحظة الشرط اللاحق. وإذا كان العوضان متحدي الجنس كان يكون ذهب بذهب أو فضة بفضة يلزم تساويهما أيضا. شلون يعني؟ يعني لابد أن يكون مقدار الذهب مثل مقدار الفضة كما أو مثل مقدار الفضة اللي مثمن، مثل ما تقدم مثلا الاثنين بمثل. هاي ايضا شنو ايضا يعني مضافة لشرطية التقابض هناك شرط اخر وهو شرطية شنو التساوي، بخلاف ما اذا كان مختلفي الجنس يعني اذا كان ذهب فضة فانه لا يلزم تساويهما وان لزم التقابض. يعني شنو صار المدعى اذا بعت ذهب فضة اكو شرط واحد وهو التقابض، اما الاختلاف في الجنس عفوا
الزيادة.
اما الزياده وعدم التساوي يعني ابيعك مثقال ذهب بمثقال ونصف فضة هذا في مشكله ولا تقابض؟ لا ما في مشكله. اما اذا كان فضه بفضه انا بعتك اعطيتك مثقال فضه وايضا عندك مثقال ونصف فضه هنا كم شرط؟ ها شرطان، الشرط الاول هو التقابض والشرط الثاني التساوي. ما يصير مثقال بمثقال ونصف، مثقال بمثقال. ليش؟ يقول ها لانه في مثل صوره اتحاد الجنس صار اكو عندي شنو ربا لاتحاد الجنس وكونه من المكيل او الموزون مع الزياده المشروطه فايش يصير ربا طال. واما انه مع الاتحاد يلزم التساوي في الكم فالتحقق من محذور الربا. ثم هاي المسألة تقدمت تفصيلا في المطر السابق في البحث السابق تقدمت تفصيلا بأنه هذا غير جائز أن تأخذ أو أن يأخذ أحد أن يأخذ المشتري أو البائع في قبال الصياغة هذا يؤدي إلى الربا. وذكرنا هناك تفصيل يعني ما مذكور هنا ذكرنا بعض آراء الفقهاء أنه بناء على اعتبار الصياغة زيادة حكمية أو ليس زيادة حكمية يمكن تصحيح هذا الواحد شيء أو كذا تقدر تصحيحها تكون صادقة. نعم قال ويختص لزوم التقابض بالبيع دون الصرف. التقابض شرط في شنو؟ شرط في بيع صرف. التقابض كفر في بيع الصرف. البيع أحد وسائل النقل والانتقال، أحد وسائل التمليك، فقد يكون التمليك بالهبة المشروطة، وقد يكون التمليك أو النقل والانتقال بالصرف، وقد يكون التمليك أو النقل والانتقال بالأجار، وسائل مختلفة. هذا التقابض شرط في الصرف مطلقا في جميع المعاملات او في خصوص البيع. مثل المصنف نقل المشهور عباره المشهور ماذا؟ قلت في خصوص البيع. اما في الصلع في الاجاره في الهبه المشروطه في غيره لا يفترض التقابض. ليه؟ شنو الدليل؟ يقول لان الروايات التي دلت على شرطيه التقابض بناء على تماميتها وتجاوزنا البحث السابق واردة في البيع. نقرأ إذا اشتريت صحيح من صحيح منصور بن حازم إذا اشتريت ذهبا بفضة إذا اشتريت يعني بيع مو صحيح محمد بن قيس قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب. يبتاع يبتاع يعني شنو يشتري. فإذا الكلام وين الروايات واردة وين؟ في شرط بيان شرطية التقابض في البيع. أما أقدر أتجاوز لغير البيع نحتاج إلى الجزم بعدم الخصوصية، وما عندنا جرأة أن نجزم بعدم خصوصية البيع بحيث ننتقل إلى بقية المعاملة. لذا قال وأما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع فالاختصاص الروايات بذلك. نعم لاحظوا خلي بالك يمي الصلح شنو الصلح؟ صلح بخلاف. منهم من الفقهاء من قال الصلح عقد ومعاملة مستقلة في قبال البيع والإجارة وغيرها. عقد مستقل، مرة نبيع مرة نأجر مرة نصالح. ومنهم من قال تفهمي، ومنهم من قال أن الصلح ليس له حقيقة مستقلة، وإنما هو داخل في أحد المعاملات بحسب مؤداه، فتارة يؤدي نتيجة البيع فهو داخل في البيع، مرة يؤدي نتيجة الإجارة فهو داخل في الإجارة، مرة يؤدي المضاربة فهو داخل في المضاربة، وهكذا. أما هو إلى حقيقة مستقلة بحيث نجي إحنا باب البيع باب الإجارة باب كذا باب الصلح ونعرفه بتعريف مستقل عن بقية العقود، ولا ما فعدنا مبني واضح وياي؟ فإذا قبلنا المبنى الثاني اللي هو شي يقول بأن الصلح ليس حقيقة مستقلة وإنما بحسب نتيجته، نتيجة إذا كانت نتيجته نتيجة بيع فهو بيع، وإذا كانت نتيجته إجارة فهو إجارة، وهكذا. على وفق هذا المبنى يقول يمكن تعدية اشتراط التقابض إلى الصلح يا صلح الذي يؤدي نتيجة البيع. ليه؟ لأنه في حقيقة مو صلح وإنما بيع. لاحظ قال هذا، وبالإمكان أن يقال بالتعميم للصلح بناء على أنه ليس معاملة مستقلة في مورد إفادته فائدة البيع، بل هو مع اختلاف الألفاظ. الصلح المؤدي إلى نتيجة البيع هو بيع، إلى أنه مع اختلاف الألفاظ، مرة أول بعتك اشتريت، مرة تقول صالحتك قبلت، واضح. ثم المدعى الأخير خلاص مطلب كان ما عندكم شيء، ماكو مشكلة ناخذ دقيقتين. قال ولا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية لو بيع بعضها ببعض. الأوراق النقدية ساعة ما صار كلامنا اشتراط التقابض في بيع الصرف، يعني في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو بالذهب أو ذهب بالفضة، بالعكس أربع حالات. هذا مختص بهذه الصورة، أو يجري الحكم نفسه شرطية التقابض وين؟ الأوراق النقدية، هذا الدينار والدولار والتومان والريال واليورو، هاي الأموال الأوراق النقدية، هذه أيضا اشترط فيها التقابض أو لا؟ أولا يأتي هذا التساؤل، لما شككتم في هذا النوع من البيع؟ ليش طلعتكم شك بمن؟ بالدراهم والدنانير والتومان وما غيره. ليش ما سألتونا أنه هذا أيضا يجري في بيع الرز بالرز أو بيع الكتاب بالحنطة؟ ليش ما طلعتكم السؤال؟ ليش سألتونا في خصوص النقد في الأوراق النقدية في الأوراق المالية؟ ليش؟ يقول لأن هناك منشأ للتوهم، وهو أن هذه الأوراق النقدية أوراق المالية تعبر عن ماذا؟ عن رصيد هو ذهب وفضة، فيأتي توهم أو استفهام أني حينما أبيع ورقة دولار أنا أبيع هاي ورقة دولار أو أبيع ما بأزائها من رصيد في البنوك ومصارف. فحين يأتي هذا السؤال أن اشتراط التقابض في خصوص الذهب والفضة أو يمكن أن يكون شرطا في بيع الأوراق النقدية والأوراق المالية، واضح؟ بناء على هذا التوهم المصنف يقول لا يشترط التقابض في بيع الأوراق النقدية. لماذا؟ يقول لأن البيع يقع كما تقدم سابقا، البيع يقع على ماذا؟ على نفس الأوراق المالية، العقلاء جعلوا المالية أو تعاملوا مع هذه الأوراق النقدية على أنها لها المالية، لا أنها شنو تعبر عن الرصيد. أبيعك الآن، حينما أبيعك هذا الورقة الدولار، لم يكن لي ولا لك نظر إلى ما يعبر عنه هذا الدولار من رصيد في المصارف والبنوك، وإنما كل نظرنا إلى نفس الورقة أنها لها القيمة في نظر العقلاء، لها قيمة في السوق. هذا قدم تفصيلا. فإذا هذا الكلام يشترط، هل يشترط التخابط في الأوراق النقدية؟ يقول لا. وأما لاحظ قال وأما عدم جريان الحكم الصرفي على الأوراق النقدية فلأنها ليست ذهبا أو فضة، والتعامل ليس عليهما، حينما يقع البيع بالأوراق النقدية التعامل على الذهب والفضة، يقول لا ليس عليهما بل عليها على الأوراق النقدية، وإنما هو سبب لاعتبارها. نعم هذا نسلم به أن الأوراق المالية هي بذاتها لا قيمة لها لولا ذلك الرصيد من الذهب والفضة، فالذهب والفضة بما هو رصيد صار سببا لاعتبارها. أما أن البيع يقع بأزاء الذهب والفضة رصيد، يقول لا يقع بأزاء ماذا؟ الأوراق، نفس الأوراق النقدية. بيع السلف أو السلم يأتي الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه. Thank you.